الإيمان تجد هداك يا إنسان. تبدو الآية بعد الآية عبرا من خلق الرحمن. للعلم حقائق من نور.
أهلا بكم أحبتي في الله، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكون هذا المجلس شاهدا لنا لا علينا، وأن يكون في ميزان حسناتنا جميعا يوم القيامة. حقيقة كان أمامي اختيارات كثيرة للحديث أمام حضراتكم اليوم، ولكني أردت أن أواكب الحدث الضخم أو الأحداث الضخمة التي تمر بها أمتنا العريقة هذه الأيام، وهو المخاض العنيف للأحداث الضخمة التي تمر بها الأمة، والتي يعني نستدعي معها قضايا الإعجاز. فالإعجاز حقيقة ليس هدفا في حد ذاته، وإنما هو في المقام الأول وسيلة، وسيلة لمعرفة الله عز وجل، على اعتبار أن الباب الأعظم للدخول في قضية التوحيد ألا هو باب العلم بالله عز وجل. ومن هنا تأتي أهمية الإعجاز وأهمية الحديث في قضايا الإعجاز العلمي. والحديث الذي رأيته يعني مواكبا لما تمر به الأمة، المفترض فيها أنها أمة الجسد الواحد وليست أمة الأعضاء المتفرقة أو الممزقة. في الحقيقة حينما تتأمل حديث رسول الله تجد أمرا عجيبا ربما يخلع القلب من مكانه، على الرغم من أن الحديث متداول يعني، والكل تقريبا يحفظه عن ظهر قلب. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. على الرغم من شهرة الحديث إلا أنك حينما تتأمل لفظة المؤمنين تجد أن أمة المؤمنين إن لم يتوفر فيها التواد والتراحم والتعاطف فاتهم الإيمان. قضية خطيرة جدا، قضية ربما لا ينتبه إليها الكثيرون، كقول الحق تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة. فإذا رأيت إيمانا بلا أخوة فاتهم الإيمان، يعني إذا رأيت إيمانا أو مدعي الإيمان إذا صح التعبير ولم ترى أخوة فاعلم أن الإيمان فيه دخل أو فيه خلل. وإذا رأيت أخوة على غير الإيمان فاعلم بأنها أخوة مصالح على دنيا أو مصالح أو كراسي أو مناصب أو أي شيء من عرض الدنيا. كمثل الآية إنما المؤمنون أخوة إخوة، هو الحديث مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد. فإذا رأيت دويلات، وإذا رأيت دولا، وإذا رأيت أهواء، وإذا لم ترى توادا ولا تراحما ولا تعاطفا من الأمة الواحدة لإصابة عضو فيها أو بلد فيها أو بقعة فيها، فاعلم بأن الإيمان يجب أن يراجع. كما قلت لحضراتكم قضية خطيرة. وطبعا الذي يعني دفعنا وأثار شجوننا هذه الدماء الزكية التي تنزف على أراضي المسلمين، والمسلمون يتفرجون ويشاهدون كما يشاهدون مسلسلا من مسلسلات التلفزيون أو فيلما قديما أو جديدا. المسلمون مهتمون أحيانا بمباراة كرة تنزف فيها الدماء أيضا، وهي عصبية جاهلية قبلية بغيضة. فإذا رأيت دماء تسيل والمسلمون يتفرجون فاعلم بأن الإيمان فيه خلل. المفترض كما سنبين بمشيئة الله عز وجل الإعجاز في ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لا يقول هذا الكلام إلا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم أولا. ثانيا إن هو إلا وحي يوحى، يبقى أولا هو وحي من الله عز وجل وليس من عندي أو من عنديات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنها حقائق لم يظهرها العلم الحديث إلا يعني حديثا جدا في خلال مثلا نصف قرن أو ربع قرن. ثانيا هو من جوامع الكلم، يعني كلمات قليلة جدا، وهذا من إعجاز حديث رسول الله دائما، ألفاظ قليلة تحمي أو تحمل معاني ضخمة جدا. وكما نقول دائما إن حديثا واحدا من أحاديث رسول الله كاف لأن ينهض بالأمة، حديث واحد من بين الآلاف المؤلفة من الأحاديث التي نطق بها الفم الشريف صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، منها هذا الحديث. إذا وعاه المؤمنون وعاه المسلمون في هذه الحقبة الخطيرة التي تمر بها الأمة بهذا المخاض العنيف، مخاض عنيف جدا، نسأل الله السلامة ونسأل الله الثبات على الحق. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأكثروا من الصلاة على رسول الله فإنها مفرجة للكروب. الصلاة على النبي مفرجة للكروب. قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. النبي صلى الله عليه وسلم بما أوتي من جوامع الكلم وصف لنا ما يحدث في جملة شرطية قصيرة، فعل الشرط فيها اشتكى وجواب الشرط تداعى، فكان الإعجاز علميا ولغويا وبلاغيا. اللهم صل على محمد، إعجاز علمي في إخباره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بحقيقة ما يحدث في الجسم البشري، وما لم يكشف عنه العلم إلا حديثا ومنذ سنوات لا تتعدى العشرين كما قلت. أما الإعجاز اللغوي فاستخدامه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كلمات تصف حقيقة ما يحدث بجميع معانيها الواردة في اللغة. أرجو أن تتابعني أخي الحبيب وأن تفتح القلب، ولا توجد في لغة العرب كلمة واحدة، ولا توجد في لغة العرب كلمة واحدة تجمع حقيقة ما يحدث في الجسم البشري حال المرض، ده إعجاز سبق إعجازي، إلا هذه الكلمات. يعني لم يستخدم العرب كلمات تصف ما يحدث في الجسم البشري، في الجسم البشري يعني اشتكى وتداعى لغة العرب، ولكن أن توجد هذه اللغة تصف عمليات فيسيولوجية او بايكوميستري او كده داخل الجسم، لا توجد هذه الكلمات في لغة العرب. فكان اعجازا لغويا، يعني سبق او سبق رسول الله العرب. ولو بحثنا عن افعال اخرى لتصف حقيقة ما يحدث لاحتجنا الى عدة افعال مكان الفعل الواحد. تداعى مثلا، وده كلام ده لابو الفضل جمال الدين محمد بن منظور الافريقي المصري في كتاب لسان العرب المشهور. إعجاز بلاغي هو اختيار أسلوب التشبيه، اللهم صل على محمد، يعني مثل المؤمنين كمثل الجسد، فده بلاغة الذي يراه، هذا أسلوب التشبيه يراه كل مسلم ويحس به كل إنسان في حقيقة نفسه. إنسان لما بيجرح جرح أو يتألم ألم بيحس أن الجسم كله تداعى له بالسهر والحمى كما سنبين بمشيئة الله عز وجل. الشكوى هنا حقيقة لو ليست مجازا، يعني جايز تقول ده اسلوب بلاغي من النبي عليه الصلاة والسلام او اسلوب بديع او كده، لا ده شكوى حقيقية وليست مجازية. طبعا انتم عارفين في اللغة يعني ايه حقيقة ومجاز، ليس الان مجالها. ان انطلاق نبضات عصبية حسية من مكان الاصابة والعضو المريض الى الدماغ والى مراكز الحس والتحكم غير الارادي اللي هو سيمباثيتك نيرفس سيستم، وانبعاث مواد كيميائية وهرمونات من العضو المريض بمجرد حدوث ما يهدد الأنسجة ومع أول قطرة دم تنزف أو نسيج يتهتك أو ميكروب يرسل سمومه بين الأنسجة والخلايا، فتذهب هذه المواد إلى مناطق مركزية في المخ والأعضاء المتحكمة في عمليات الجسم الحيوي. ده معنى الشكوى، معنى أول ما العضو يصاب يشكو ويستغيث، يستغيث عن طريق إشارات لاسلكي، إشارات سلكية، إشارات هرمونية، إشارات عصبية، فهي شكوى على الحقيقة وليست على المجاز. وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن هذه الحقائق الفسيولوجية تثبت بما لا يدع مجالا للشك بأنها شكوى على الحقيقة وليست على المجاز. وإلا فما هي الشكوى؟ الاشتكاء لغة إظهار ما بك من مكروه أو مرض أو نحوه. فالعضو المصاب يظهر ما به من مكروه أو مرض أو نحوه. قال الشاعر: شكوت وما الشكوى لمثلي عادة، ولكن تفيض الكأس عند امتلائها. الشكوى يعني معنى ان العضو المصاب يعني امتلأ ألما وامتلأ جزعا وامتلأ حرقة وحرارة وسخونة فاشتكى مما به. الشكوى ممن ولمن، دي برضو في معاني الشكوى. يعني اذا اصيبت اليد اليمنى مثلا، هل تشكو الى اليد اليسرى؟ دي مش شكوى. لماذا؟ لان اليد اليسرى لا تملك ان تنقذ اليد اليمنى، ولكن العضو ارسل الشكوى الى الجهة المنوط بها ان تغيثه. مفهوم طبعا. يبقى الشكوى حقيقة يعني على حقيقتها انها شكوى من عضو يشكو الى من بيده التحكم في هذه الشكوى او نجدة هذا العضو المصاب. اللهم صل على محمد، دائما يعني اعطروا المجلس بالصلاة على محمد. الشكوى هي اخبار واعلام واستغاثة من ضرر او نازلة المت بالشاكي. ولمن تكون الشكوى لغة؟ أليست توجه للجهة التي يظن أنها تتحكم في مجريات الأمور وتملك من الإمكانات ما تنقذ به الشاكي وترفع عنه ما ألم به وما نزل به من ضرر؟ وكأن العضو يعرف تماما وظيفة المخ ووظيفة الدماغ، فيرسل بنبضاته العصبية أو هرموناته أو سوائله أو الدم الذي ينزف بما يحمل من إشارات إلى الجهة التي يعلم يقينا. سبحان من أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وإذا اشتكى العضو تداعى سائر الجسد لشكواه، والتداعي يحدث بمجرد الشكوى. فإن لم توجد شكوى، يعني الإنسان سليم الآن ليس به إصابة في إصبع أو في معدة أو في مفصل، فإذا لم تجد هناك شكوى لن يوجد هناك تداعي. ففعل الشرط مرتبط بجواب الشرط، وده من الإعجاز اللغوي في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا اشتكى تداعى. الإعجاز اللغوي النبوي في معنى التداعي. يعني إيه تداعى؟ يعني إيه تداعى؟ معنى التداعي الواردة في اللغة العربية: أولا يتداعى بمعنى يدعو بعضه بعضا، يعني كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم، يعني يدعو بعضه بعض. أمريكا تدعي إسرائيل، وإسرائيل تدعي بريطانيا، وبريطانيا تدعي إيطاليا، يدعو بعضه بعضا للقضم من كعكة المؤمنين المسلمين. فيتداعى هنا بمعنى يدعو بعضه بعضا. يتداعى هنا بمعنى يتوجه بكامل طاقته لخدمة المشتكي. ده اللي في اللغة، يتوجه بكامل طاقته، يعني كل الأساليب، كل الأعضاء، كل الأجهزة، كل الأنسجة تتوجه إلى هدف محدد. يبقى ده هنا بالمعنى التداعي. المعنى الثالث للتداعي بمعنى، ده معنى من أخطر ما يمكن أن أكون قد قرأته في حياتي. المعنى الثالث ده يتداعى بمعنى يتهدم وينهار. يتداعى البناء يعني ينزل على الأرض. يبقى بمعنى يدعو بعضه بعضا، بمعنى يتوجه بكامل طاقته لخدمة المشتكي. الثالث يتهدم وينهار. أرجو أن تتأملوا حديث رسول الله. أولا يدعو بعضه بعضا، نفصلها: مراكز الإحساس تدعو مراكز اليقظة والتحكم فيما تحت المهاد الهيبوثالامس، ده حاجات طبية فسيولوجية معروفة. فتدعو بدورها الغدة النخامية البيتيوتري لإفراز الهرمونات التي تدعو باقي الغدد الصماء لإفراز الهرمونات التي تحفز وتدعو جميع أعضاء الجسم. يعني استنفار لجميع أعضاء الجسم علشان حضرتك اتجرحت جرح بموس مثلا أو بإبرة. ده سر اسم الله القيوم، سر اسم الله الحفيظ. لابد أن نفعل الإعجاز في قضايا التوحيد. طيب، ثاني بند او ثاني معنى من معاني التداعي، بمعنى يتوجه بكامل طاقته لخدمة المشتكي، كله رايح في سكة واحدة لهدف واحد، مش العراق في سكة ومصر في سكة والاردن في سكة والسودان في سكة، لا، ده كله بيتكاتف ويتساند لخدمة عضو اشتكى، لخدمة بلد اشتكى. معلش حاول الاسقاط تسقطه، لأنه مثل المؤمنين كمثل الجسد، والمؤمنين أمة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وفي الآية الأخرى وأنا ربكم فاتقون. يتداعى بمعنى يتوجه بكامل طاقته لخدمة المشتكي. القلب مثلا يسرع بالنبضات لسرعة تدوير الدم في الوقت الذي، خلي بالك من المعلومة الطبية دي، تنقبض الأوعية الدموية بالأجزاء الخاملة من الجسم، يعني الأجزاء اللي ملهاش لازمة او مش هيبقى لها هدف، بتنقبض الاوعية الدموية عشان تتيح الفرصة لاتساع الاوعية الدموية المحيطة بالعضو المصاب. سبحان الخالق جل وعلا، مين اللي بيقبض دي ومين اللي بيبسط دي؟ القابض الباسط جل وعلا يقبض الاوعية الدموية في غير مكان الاصابة وتتسع الاوعية الدموية عشان تجيب الدم في مكان الاصابة وتحمل ما يحتاجه من طاقة واكسجين واجسام مضادة هرمونات احماض امينية بناءة. هي خلاصة اعضاء الجسم المختلفة كالكبد والغدد الصماء والعضلات ومختزن الدهون، ارسلت كلها لامداد العضو المريض. البلد المستباح، الدماء التي تنزف في امة الاسلام، الكل يهب لنجدته بكل طاقته واقصى طاقته، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. ثالثة، المعنى اللي قلت انه يكون اخطر معنى قرأته في حياتي، يتداعى بمعنى يتهدم وينهار. المفترض في امة الاسلام حينما ترى عضوا من اعضائها قد اشتكى ان تجوع، ان ينفد مخزون الدهن والعضلات فيها. ليه؟ عشان يشبع العضو المصاب؟ لا، ده عشان بس ياكل، علشان ياكل، لأن هناك أناس في أمة الإسلام يموتون من الجوع. فالمفترض هنا يتداعى، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى يتهدم وينهار. اسمع معايا بقى الكلام كده واحدة واحدة. فيبدأ بهدم مخزون الدهن ولحم العضلات اللي هي البروتينات لكي يعطي من نفسه لمصلحة العضو المصاب، لمصلحة العضو المصاب ما يحتاجه وما ينقصه، ويظل الجسم، جسم الأمة، جسم الجسد الواحد، جسم الأمة الجسد الواحد، يظل الجسم متوهجا بعملية الهدم هذه إلى أن تتم السيطرة على المرض ويتم التئام الأنسجة المريضة أو الجريحة، ثم بعد ذلك يعود الجسم لبناء نفسه. طول ما في عضو مصاب الأمة تجوع وتعطش، يعني تشرب كوباية مية بدل عشرة وبدل العصير وبدل الفاكهة، وتاكل طقة وبلاش ثلاث طقات وبلاش الموائد العامرة التي تكتظ بالطعام طالما هناك عضو مصاب من أمة الإسلام. ده معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام. أنا عايز أرى الشريحة دي تاني. يتداعى بمعنى يتهدم وينهار، فيبدأ بهدم مخزوم الدهن ولحم العضلات لكي يعطي من نفسه لمصلحة العضو المصاب ما يحتاجه وما ينقصه، ويظل الجسم متوهجا بعملية الهدم هذه إلى أن تتم السيطرة على المرض ويتم التئام الأنسجة المريضة أو الجريحة، ثم بعد ذلك يعود الجسم. بعد كده لما الأمة كلها تبقى سليمة يبتدي بقى يبني نفسه تاني الجسم، استعدادا انه يتهدم تاني علشان مصلحة العضو المصاب. وهكذا تأكد تداعي الجسر لإصابة عضو من أعضائه من واقع الكشوف العلمية، وتبين أنه إذا أصيب عضو من الأعضاء اشتكى، فإذا اشتكى عضو استجاب سائر الجسد وتداعت كل أجزائه من أجل نجدة العضو المصاب، ويستمر ذلك التداعي إلى أن تنتهي شكاية العضو ويتحقق شفاؤه، وتوجه الشكاية بصور متعددة خاصة إلى مراكز الجهاز العصبي الرئيسة، فتنبهها لكي تؤدي دورها المهم في دعوة سائر أعضاء الجسم لخدمة العضو المصاب. الإعجاز النبوي في معنى السهر. معنى إيه؟ السهر. ليه النبي عليه الصلاة والسلام استعمل كلمة السهر وكلمة الحمى؟ مواجهة التوتر والضغوط التي يتعرض لها المصاب عن طريق تنبيه مركز التكوين الشبكي ومركز النظام الساقي ريتيكولا فورميشن وليمبيك سيستم، وما تشغلش بالك بالالفاظ الطبية اللي بيجهزوا بها الناس دول، او ما تشغلش بالك او بالاصطلاحات العلمية، ولكن اشغل بالك بالهادي، اشغل بالك بهدي النبي عليه الصلاة والسلام دايما كده. لا صلاح للعالم الا بالنبوة، ولا صلاح لمصر الا بالنبوة وبهدي النبوة. اوعى تفتكر كل الاطروحات دي كلها مكلمة بس في الفضائيات، النبوة بس اللي هتصلح العالم. كيف اصلح النبي العالم؟ نشوف كيف اصلح النبي العالم. وكان العالم انذاك يموج بكل الامراض التي نشكو منها الان. فالوقتي تنبيه مركز، حاجة اسمها مركز التكوين الشبكي ومركز النظام الساقي ليمبيك سيستم وارتيكولار فورميشن. اولا ايه اللي بيحصل بقى؟ الانتباه التام واليقظة المستمرة لمراكز المخ العليا. قيادات بقى، القيادات ما تنامش. الانتباه التام واليقظة المستمرة لمراكز المخ العليا. اثنين، تنبيه الجهاز العصبي التعاطفي سيمباتيك نيرفس سيستم. خلي بالك التعاطفي ديت يعني مثل المؤمنين في توجههم وتعاطفهم. الجهاز ده جهاز العاطفة، جهاز العاطفة سيمباتيك نيرفس سيستم، جهاز عصبي تعاطفي يتعاطف مع الجسم. هو كده بالانجليزي سيمباتيك، وبرا سيمباتيك اللي هو الجوار العاطفي، انما هو اساسا سيمباتيك. السيمباتي طبعا هي العاطفة. نمرة ثلاثة، رفع درجة توتر العضلات وحساسيتها. هنا صورة عشان نشوف الريتيكولار فورميشن فين في المخ، عشان اثبت لكم ان هو في المخ. ده جذع المخ، عارفين طبعا جذع المخ والقصة بتاع جذع المخ والموت الاكلينيكي والموت الشرعي. لما بيموت جذع المخ لما بيموت جذع المخ بيموت الجسم موت يسمى موت ايه؟ اكلينيكي. هو ده جذع المخ الميد برين والبنز والمظلة لطلبة الطب، وهو داخل اللي هو التكوين الشبكي داخل جذع المخ ويسمى نواة جذع المخ، وهو ده بتاع النوم واليقظة والسهر. ده بيقع اسفل الجمجمة في مؤخرة المخ كما نرى، او قافية الرأس كما اخبر في حديث عن قافية الرأس، لو يعقد الشيطان على قافية احدكم، قصة تانية، ولكن هو في المكان ده برضه عشان لما نيجي نتكلم عليه ان شاء الله السنة الجاية باذن الله نعرف ان هو برضه في نفس المكان ده. قافية المخ فيها اعجاز ان شاء الله. معنى السهر لغة وعلميا، يعني ايه لغة السهر ويعني علميا؟ عشان نثبت الاعجاز، مش نقول نسبة صدق رسول الله، ما ينفعش نقول الكلمات، ما ينفعش نقول نسبة صدق رسول الله، ولا ما ينفعش نستخدمها ابدا. احنا بنبين الاعجاز في كلام رسول الله. السهر لغة هو الارق، يعني واحد سهران. ولو عرفناه علميا من واقع دراسات علم وظائف الاعضاء الفسيولوجي لقلنا انه السهر عبارة عن ايه؟ حالة من النشاط في وظائف الجسم الحيوية على صورة اعلى من احوال اليقظة العادية. يعني احنا الوقت متيقظين اهو، دي حالة نشاط في الجسم واحنا متيقظين سواء بتكلم او انتم بتسمعوا. انما السهر حالة اعلى، حالة نشاط اعلى، دي حالة الازمة، حالة المصيبة، حالة اشتكاء عضو من الاعضاء. فبيحصل في الجسم حالة سهر، حالة من النشاط اعلى من نشاط اليقظة، حتى ولو كان الجسم نائما، يعني في الم والجسم نايم الجسم سهران. ليه؟ لانه احس بالالم. اظن يعني مستوعبة، حتى لو نايم وفي غيبوبة بتلاقي نشاط الجسم اعلى من معدلات النشاط في احوال اليقظة العادية. فالسهر هو ما يحدث في حال المرض او الاصابة من تنبيهات متشابكة ومتبادلة، منظومة لو دخلنا فيها مش هنخلص لمدة سنة. يعني هي كتب الفيسيولوجي وكتب البايوكيمستري اللي درسناها في كلية الطب هي كلها بتتحدث عن القصة دي. فانا بقيت بس بحط توبكس كده نقاط. اولا بيحصل تنبيهات متشابكة ومتبادلة بين مراكز ما تحت المهاد الوراي بسولمس، مراكز النظام الشبكي المنشط الريتيكولو اكتيفيشن سيستم والجهاز العصب العاطفي، كل ده بيتشابك ويتبادل المعلومات والاشارات علشان يحصل صهر الجسم، لانه ما ينفعش ينام. طالما في الم ما ينفعش ينام، لابد يصهر. يعني تكون في حاله من اليقظه، حاله من النشاط اعلى من حاله النشاط اللي في اليقظه العاديه. الوطاء بالانجليزيه اللي هو الهايبوثالامس يسمى ايضا تحت المهاد او الهايبوثالامس، زي ما قلنا يعتبر الوطاء حلقه الوصل بين الجهاز العصبي والجهاز الافرازي من خلال الغده النخاميه، منظومه عصبيه كده برضو. يعني انا الغرض منها بعرضها عشان تعرف اعجاز الخلق، بقى مش اعجاز علمي، اعجاز الخلق. ان كل شيء خلقناه بقدر، فقدرنا فنعم القادرون، افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. ما فيش عبث لا في الجسم ولا في خليه ولا في نسيج ولا في عضو، وكما انه لا عبث في اي خليه ولا في اي جهاز ولا في اي عضو، فلا عبث في منهج الله للبشر. دي القضيه اللي بنعرضها دايما او بنقولها ليل ونهار، ان هذا النظام الحيوي والضروري للحياه موجود في جذع الدماغ برين ستيم، ويسيطر على ابقاء حاله من اليقظه والوعي استجابه للمحفزات الخارجيه والداخليه، ويرتبط هذا النظام بالعصب القحفي الثامن فرع التوازن. والعصب الاول مسؤول عن السمع، والثاني اللي هو الفيستيبولار نيرف اللي هو مسؤول عن الاول مسؤول عن التوازن والثاني مسؤول عن السمع، هم فرعين للعصب الثامن زي ما انتم عارفين. هم الفرعين دول مرتبطين ارتباط وثيق بالهايبوثالامس بصوره بالام ار اي اللي هو الرنين المغناطيسي، والسهم بيشير للهايبوثالامس للغده تحت النخاميه تحت المهاد تحت المهاد ده. صوره بالايه؟ بالرنين المغناطيسي الام ار اي، ماشي؟ صوره حقيقيه يعني. ودي الايه حته بتاع كده زي العدسه كده، سبحان الملك الحق. لو حصل فيها خلل سبحان الله لا تعرف تنام ولا تصحى ولا تتحرك ولا تشوف ولا تسمع ولا اي حاجه. افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. هنا برضو صوره جذع المخ اسفل الراس اهوت، والهايبوثالامس موجود. تشكيل الشبكي هو الجزء المسؤول عن دوره النوم والاستيقاظ في المخ. انت ما بتنامش بمزاجك ولا بتصحى بمزاجك. سبحان الحي القيوم الذي لا تاخذه سنه ولا نوم. سبحان الحي الذي لا يموت القيوم الذي لا ينام. وكما نقول دائما، هل احد جاءه النوم بعد 3 ليالي او 4 ليالي او 5 ليالي قال انا مش هنام؟ يسقط صريع النوم، مش بقول صريع الموت هنا، صريع النوم. ما فيش حد حتى لو كان يعني اقوى اقوياء العالم واقوى رؤساء العالم واقوى زعماء العالم واقوى قوى في الارض، اول ما يقول النوم يغط فيه وتسمع الشقيرة يتعالى. ده لان اسم القيوم جل وعلا يتجلى في انه لا ينام سبحانه وتعالى. تشكيل الشبكي موجود في جذع المخ، وجذع المخ عبارة عن جزء الخلفي من المخ متداخل ومتصل تركيبيا مع الحبل الشوكي، ويتكون من 3 اجزاء، قلنا النخاع المستطيل والجسر والقنطرة والمخ المتوسط اللي هو البونز والميد برين والمضلة. يتركز التشكيل الشبكي تقريبا في منطقة الجسر او القنطرة من جذع المخ، وهو يعتبر كما قلت نواة جذع المخ، حيث يجري في أجزائه الثلاثة النخاع المستطيل والجسر والمخ المتوسط. الوظيفة عبارة عن مجموعة من شبكة معقدة من الخلايا والمحاور العصبية المتواجدة في جذع الدماغ، مسؤول عن تنظيم الوعي والنوم والاستيقاظ. ايه اللي بيحصل في السهر بقى؟ هنا بقى بيقوم بإرسال إشارات عصبية إلى القشرة الدماغية فتقوم بإيقاظ الدماغ. لذلك إذا حدثت، اسمع الحتة ديت عشان تقريبا مش هنطول يعني، اذا حدثت استثارة للتشكيل الشبكي في حالة النوم استيقظ الانسان. يعني الانسان بيصحى ازاي؟ لما بيحصل فيه استثارة للتشكيل الشبكي، يسمع صوت عالي، يسمع اي حاجة، يستيقظ. فاذا حدثت له استثارة في حالة اليقظة فان ذلك يؤدي الى زيادة اليقظة والانتباه. يبقى حاجتين هم، اذا حصل استثارة للتشكيل الشبكي في النوم بيصحى الانسان،
اذا حصلت استثارة للتشكيل الشبكي وهو صاحي تزداد اليقظة والانتباه. معنى ايه الكلام ده؟ معنى الكلام ده ان الانسان وهو نايم يستثار التشكيل الشبكي بالنبضات العصبية اللي جايله من عضو المصاب، بالهرمونات، بالسوائل، بالاشارات العصبية اللي اتكلمنا عنها في اول البحث، فيبتدي يصحى والانسان نايم. يصحى يعني ايه؟ بتصحى كل اجهزته، تصحى في نشاط اعلى من ايه؟ من حالة اليقظة العالية العادية. ده برضو الشكل للبرين ستيم لجذع المخ، وفيه الميد برين والبونز والمضلة. ان استثارة التشكيل الشبكي اللي هو جذع المخ يضمن بقاء الجسم كله في حالة من السهر الوظيفي. صدق رسول الله. ومين اللي عرف النبي عليه الصلاة والسلام الا ان الله عرفه ان في تشكيل شبكي وبيستثار بنبضات عصبية ويبتدي يبعت اشارات للمخ عشان يصحيه، بمعنى استمرار نشاط جميع الاعضاء في حالة استنفار وعمل دائبين. يحدث ذلك ولو بدا للمشاهد ان المريض نائم، ولو اغمض العينين او تاه عن الوعي. مخ صح سهر بمعناه الوظيفي. وفي بعض اصابات الرأس الشديدة يظل المريض في غيبوبة عميقة لمدة طويلة، ومع ذلك يكون سائر الجسد في حالة قصوى من السهر. وصدق رسول الله. ده كلام طبي فيسيولوجي بحت، ما ظهرش لا من 20-30 سنة مثلا يعني. اسمع بقى الثانية ديت. ولا ينام الجهاز العصبي لا شعوري ابدا، اللي هو الاوتونوميك نيرفس سيستم، اللي هو السيمباثيتك نيرفس سيستم، لا يمكن ينام. يعني انت نايم انما ضربات قلبك وحركات المعدة والامعاء والكلى والكبد وكل العمليات الحيوية بتتم فيك وانت نائم، ولكن الذي لا ينام في جسدك هو هذا الجهاز العصبي اللاشعوري الذي قلت عنه دائما. حينما يذكر الجهاز العصبي اللاشعوري فعليك ان تذكر اسم الله القيوم. القيوم اسم جامع لكل صفات الكمال للافعال، كما ان الحي اسم جامع لكل صفات الكمال للذات تبارك وتعالى، فان القيوم اسم جامع لكل صفات الكمال للافعال. فهو الذي لا ينام ويأمر هذا الجهاز العصبي اللا ارادي الا ينام فيك وانت نائم، لا تشعر بدقات قلبك ولا بحركة امعائك ولا بحركة البول في كليتيك، ولا تشعر بأي شيء، ولكن اسم الله القيوم يتجلى واسم الله الحفيظ يتجلى في هذه القصة. وللسهر مركز مستقل يشرف عليه ويضمن استمراره، موجود في التكوين الشبكي كما ذكرنا. فما فائدته؟ ايه بقى فائدة السهر؟ اسمع الجملة دي. لا تصورنا حدوث النوم بمعناه الوظيفي، يعني خمول في حالة المرض، لعرفنا فائدة السهر. فالنوم حالة من الخمول والتباطؤ في وظائف الأعضاء يتم أثناءه، خمول التفاعلات والتبادلات واختزان الطاقة وإحلال البناء في داخل الأعضاء، أي أنه حالة من الراحة والتراخي داخل كل عضو. فالقلب مثلا يتباطأ في معدل وقوة انضباطه، والعضلات تنبسط وترتخي، معدلات التفاعلات الاستقلابية تهبط، بل وحتى حرارة الجسم تميل للانخفاض. لو جه عدو طرق بلاد المسلمين فقالوا له معلش احنا ليلا يعني معلش احنا نايمين فتعلمنا الصبح، ما ينفعش ما ينفعش. كذلك الجسم ما ينفعش. حينما يطرق طارق من عدو جرثومة او جرح او الم او فالجسم يستيقظ، لان الامر جد لا يحتمل الهزل. هل يتناسب ذلك مع وجود عضو مصاب يحتاج لمواجهة سريعة لمنع استفحال الإصابة ولتحقيق الالتئام؟ بالطبع لا. ولو حدث النوم في مثل ذلك لكان في ذلك فشل في مواجهة استفحال المرض وتهديد حياة العضو والجسم بأسره تماما، كما لو أغار الأعداء على بلدة بالليل فقال أهلها إن هذا وقت النوم فلنرد عليهم في الصباح. أكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله. طب القلوب وشفائها وعافية الأبدان وصحتها، اللهم صل على محمد. أكرر والله لا صلاح لمصر ولا للعالم إلا باتباع هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما هو الإعجاز في السنة ده هو اللي بنقوله. هو الإعجاز في منهج النبي لإصلاح البشر سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا. احنا ما نتكلمش في السياسة، نتكلم في الدين الوقت، في صلب الدين، والسياسة جزء وفرع منه. الحمى تحت درجة الحرارة 37 ديت درجة معجزة، يعني مظبوط عند 37، هي أنسب درجة لوظائف الجسم سبحان الخالق جل وعلا. ما ينفعش تبقى بعد 42-43 جسم بينتهي، 37 مظبوطة ضبطة، يعني إن كل شيء خلقناه بقدر. خلاص أنا عايز بقى طالما في 5 دقايق يبقى أتكلم على شريحة واحدة في الحمى، لأن دي اللي متهمني، لأن بعد كده بقول فوائد الحمى وكده موضوع طويل جدا. ولكن أنا عايز أقول هو لما بيحصل عضو مصاب تابعه، لأن هو دي آخر شريحة بالنسبة للحمى عشان الوقت، يعني لما يحدث عضو مصاب بتطلع منه حاجة اسمها البيروجينز أو الانترليوكينز أو كده، موجودة في علم المناعة في كليات الطب وكده. فسواء كانت جرح أو غزوا ميكروبين أو مرضا داخليا كسرطان مثلا، سبب الحمى نابع، خلي بالك لأن ده الإعجاز في حديث النبي. سبب الحمى هنا نابع من مكان المرض، حيث أدى التفاف الخلايا البلعومية الماكروفاج، عارفينها طبعا، والخلايا المناعية الأخرى حول العضو المصاب، كله بيهاجم العضو المصاب، بيهاجم الميكروبات اللي جاية، وتفاعلها ضد الميكروبات والأجسام الغريبة التي تتصاعد بمواد تعرف البيروجينز من الكريات البيضاء ومن أنسجة العضو المصاب، أهمها يعرف باسم انتريوكينز 1. إيه اللي بتعمله بيروجينز؟ كسر البيروجينات في الدم سبحان الخالق جل وعلا إلى مراكز ضبط الحرارة في المخ، لتؤثر في خلاياها تأثيرا بغير استشعارها لحرارة الدم، بحيث تنبه مراكز فقدان الحرارة عند درجة أعلى من الطبيعي، فتأخذ حرارة الجسم في ارتفاع إلى أن تصل درجة الحمى 39-38-40 تبعا لدرجة تأثير البيروجينات والتي يختلف تأثيرها باختلاف المرض، وإلى درجة مقاومة الجهاز المناعي له. إيه اللي بيحصل؟ يبقى هنا بقى آخر شريحة اللي تبين الإعجاز في حديث النبي. الحمى تحدث أساسا كجزء من تفاعل الجسم البشري لمواجهة المرض أو الإصابة، وهذا ما أثبته العلم أخيرا. فقد كان من المعتقد الحمى تحدث بتأثير المرض الداخل إلى الجسم، لا، العلم أثبت أن الحمى بمعنى التداعي تحدث نتيجة إصابة الجسم البشري بإصابة، فتحدث الحمى كنتيجة وليس كسبب. ده من إعجاز حديث النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أيها الحضور الكرام، أحييكم بتحية أهل الجنة في الجنة وهي السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول كيث مور، وهو من أشهر علماء الدنيا في علم التشريح، إن هذه الحقائق لم تكتشف إلا حديثا، وهذا يثبت لي أن محمدا رسول الله. ويقول المارشال جونسون، وهو من أشهر علماء أمريكا، إن هذه الحقائق التي عندكم لو كانت عندنا لأقمنا الدنيا ولم نقعدها. يقول الحق سبحانه وتعالى في سورة فصلت، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أيها الحضور الكرام، ما أجمل آيات الله، آيات تستحق منا التأمل والتفكر والخشوع، نزداد بها إيمانا بهذا الخالق العظيم. وما أجمل أن يمتزج الإيمان بالعلم، وما أجمل أن نقدم الإسلام بشكل علمي يبهر العقول. حديثنا معكم في هذه الدقائق القليلة عن مظهر من مظاهر الإعجاز القرآني، هذا الكتاب الخالد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هذه الحقيقة التي نتكلم عنها تحدث عنها القرآن منذ 14 قرنا من الزمان، ولم يكتشف العلم هذا الكلام إلا منذ سنين قليلة عديدة، منذ سنين قليلة. موضوعنا عن وصف تأثير البرق على البصر في القرآن الكريم. لكي نتكلم عن هذا الموضوع يجب أن نتطرق إلى 3 نقاط هامة، وهي موضوع البحث. أولا، معنى وكيفية الإبصار. ثانيا معنى البرق وكيف يؤثر على النظر على البصر. ثالثا آيات نتعرض لآيات البرق في القرآن الكريم مع شرح بسيط لهذه الآيات. بداية يعني الله سبحانه وتعالى حينما ذكر تأثير البرق ذكره على البصر على عملية الإبصار، لم يذكره على العين ولم يذكره على النظر. وكما نعلم وكما علمنا أستاذنا الدكتور طاهر جمال وقال الكلام ده قبل كده، إن عملية الإبصار تتألف من عمليتين هامتين، وهي عملية النظر وهي وتقص وتقوم به العين، وعملية الرؤية وبيقوم بها جهاز مركزي عصبي خاص في قشرة المخ متصل بشبكية العين عن طريق العصب البصري. يعني ممكن نعرف عملية الإبصار بأن هي الإدراك الحسي لمعالم المرئيات ذات الكيان المادي بعد النظر إليها في الضوء. طيب كيف تقوم أو آلية عمل العين؟ إزاي احنا بنشوف الأشياء عشان نشوف عملية البصر بتتم إزاي؟ عشان لما نيجي نتكلم على تأثير البرق نشوف فعلا أو نعرف هو بيأثر عليها إزاي. لو سقط أي شعاع على شعاع الضوء بيسقط على أي جسم بينعكس هذا الشعاع على أعيننا، تقوم العين بتركيز هذا الشعاع وإلى شبكية العين ومنها العصب البصري ثم إلى المخ اللي بيتعرف على هذا في مجال الإبصار أو في مركز الإبصار في المخ. يعني العملية دي باختصار بتقوم عن طريق الآتي. احنا في شكل هو موضح انه هيوضح الموضوع عشان برضو الناس تاخد بالها من هذا الموضوع. في زي ما احنا شايفين في يعني ضوء ساقط على العين، هذا الضوء بيمر على اللي هي القرنية اللي هو الجزء الشفاف للدم، ومن القرنية على شبكية على عدسة العين، منها على الجسم الزجاجي ومنه على شبكية العين، فبتتركز الأشعة على الشبكية العين السليمة. بعد ذلك بتنتقل العصب البصري اللي يعني زي ما احنا شايفين كده هنا دلوقتي، ده الضوء الساقط طبعا على العين بيخش هنا عن طريق القرنية، بينتشر عن طريق القرنية الى اللي هنا بيخش فيه الخلط المائي اللي هو اكيوس سمر، وبعدين يخش على عدسة العين، وبعدين ينتشر الى الجسم الزجاجي، ده جسم شفاف برضه، ينزل على شبكية العين، من الشبكية بينتقل العصب البصري اللي بياخد هذه الايه الاشعة ويترجمها الى اشارات ضوئية كهربية تنتقل الى المخ عن طريق في المركز المخ اللي هو اريخ 17-18 في المخ. ده بالنسبة لعملية الايه الابصار. يعني عشان نشوف كويس لازم نكون في صورة متمركزة على الشبكية، وبتكون عدسة العين وسوائل العين يعني شفافة جدا، وبتكون الخلايا المخروطية في الشبكية سليمة، والرسائل الكهربية ترسل خلال الأعصاب للدماغ بصورة طبيعية عشان نشوف كويس. لما توصل هذه الرسائل للدماغ بيعاد ترتيبها من جديد بشكل طاقة كهربائية. ولذلك احنا يعني عشان نعرف بقى الكلام ده اللي شفناه في الصورة اللي فاتت نتأمل ان احنا نشوف الصورة هي دي، بس طبعا دي صورة يعني الكلام بالانجليزي مش واضح قوي. الصورة اللي بعدها دي بالضبط بتكون يعني تركيب العين اهي زي ما احنا شفنا. احنا اتكلمنا عن عملية الابصار وقلنا ان هي بتمر عن طريق القرنية الشفافة، وبعدين عرفت العين اهي، وبعدين الجسم الزجاجي، وبعدين الشبكية بتاع العين والعصب البصري الى المخ. فدي ده مجال كلامنا وحديثنا عن البرق اللي هيتأثر بعملية الابصار. ربنا سبحانه وتعالى بيقول يكاد البرق يخطف ابصارهم. الخط بيشمل عملية الابصار او مسار العملية منين؟ من القرنية الى الشبكية الى الايه الى العصب البصري للمخ. ده بالنسبة لعملية الإبصار ومعنى كيفية الإبصار. بالنسبة لموضوع البرق، البرق كما نعلم عبارة عن وميض من الضوء بينتج بسبب تصادم بين الشحنات الكهربائية المتعاكسة اللي هي السلبة والموجبة، يؤدي لحدوث تيار كهربائي عالي جدا في الغلاف الجوي زي ما احنا شايفينه في الشريحة دي. ده بالضبط كده، يعني شحنات سالبة وموجبة بيحصل فيه تفاعل بينها وبتكون البرق. تبلغ المدة الزمنية للشحنة الواحدة منها حوالي 2,000,000 من الثانية، وتتراوح شدة تياره من بضعة آلاف إلى نحو 100,000 أمبير. البرق له أنواع كثيرة وده مش مجال حديثنا، لكن بنذكر منه أهم حاجة اللي هو ما يحدث بين الغيمة والأرض، وده أكثر نوع من أنواع البرق، وده اللي بيأثر وبيضرب العين وبيضرب جميع أجزاء الجسم الثانية، ومنها ما يحدث بين الغيمة والأخرى وما يحدث بين الغيمة والهواء المحيط بها. هناك أيضا برق يحدث في الصيف وآخر في الشتاء، وكذلك هناك برق يحدث بين أعلى الغيمة وطبقات الجو العليا وهو ما تم رصده بالأقمار الصناعية وغير ذلك. لو جينا نشوف طاقة البرق عشان نعرف ازاي هو بيحرق الشبكية أو بيحرق العين، بنقول إن الدراسات الحديثة أكدت إن أي ومضة برق ليست مستمرة كما نراها، لكنها تتألف من عدة أطوار، أهمها طور المرور وطور الرجوع، أي أن شعاع البرق يمر ثم يرجع خلال زمن غير مدرك بالعين، وفي حديث للرسول عليه الصلاة والسلام في هذا، وهذا الزمن يقدر وسطيا بعشرات الأجزاء من الألف من السنة. وكذلك جاء في إحدى الدراسات الحديثة عن البرق أننا لن نتمكن من رؤية أطوار البرق إلا عام 2000. يعني تخيل سبحان الله، نحن نشوف الكلام ده، العلم يتوصل إلى سنة 2000 والقرآن يثبت هذا الكلام ويقره من 14 قرن من الزمان. عندما تمكننا من تصنيع آلة تصوير تستطيع التقاط 1000 صورة في الثانية الواحدة. تؤكد الدراسات العالمية الحديثة أن كل ومضة برق تولد توتر كهربي يتراوح من 100 مليون فولت وحتى 1000 مليون فولت، كما أن كل ومضة برق تنتج تيار كهربي يتراوح من 10,000 أمبير وحتى 200,000 أمبير. نيجي نشوف التفسير العلمي لموضوع البرق إزاي بيأثر على العين. من الناحية العلمية لا يمكن تفسير موضوع هذه الظاهرة بمعزل عن كيفية الإبصار اللي احنا شفناها وما يواكبها من تفاعلات كيميائية. فعندما تستقبل العين الأشعة الضوئية الصادرة من جسم ما تسقط على الشبكية بالذات الجزء اللي هو المقولة، مقولة العين، فيتحلل صبغ رودوبسين. صبغ رودوبسين ده بيمتص الضوء وبيحدث تفاعل كيميائي يؤدي لتحلل هذا الرودوبسين إلى مادتين اللي هي ريتينين وبروتين الأبسين. ينتج من هذا التفاعل إشارات عصبية تنتقل عبر العصب البصري للدماغ اللي بيقوم بترجمتها، وبعد كده بيجي الريتينين يتحد مع الأبسين ليكون رودوبسين تاني، أو قد يختزل إلى فيتامين ألف اللي بيتحد برضه مع الأبسين عشان يكون الرودوبسين. فيعني إحنا بنعلم جميعا إن كل واحد ما يكون في واحد في حتة مضيئة ويجي في حتة مظلمة بنجد إن هو بيجي حوالي كده فترة ما بيشوفش فيها، دي اللي إحنا بنقول عليها اللي هي لا يكاد يبصر ما ينتقل من منطقة مضاءة إلى منطقة مظلمة بسبب زيادة تحلل صبغ الرودوبسين وزيادة شدة الضوء. ده اللي بيحصل بالظبط في البرق. يستغرق تجديد الرودوبسين ده حوالي 5 دقائق. هذه الفترة بعدها تتأقلم العين على الرؤية في الظلام وبتشوف تاني بعد كده في الظلام. الفترة اللي احنا بنقول عليها الخاطفة دي اللي بيظهر فيها البصر مؤقت وبعدين تتكيف العين تدريجيا مع استرجاع مادة الرودوبسين، هي دي الفترة اللي احنا بنقول عليها ايه اللي هي خطف البصر بالنسبة للآيات اللي هنجي لفترة لسه يكاد سنة برقية هذا في الأبصار، ما يكون ضوء شديد عادي زي ما قلنا كده بيدخل على المقولة بتاع العين بيحلل الرودوبسين وبعدين بياخد الإنسان النظر ايه مؤقتا وبعد كده بايه بيرجع النظر. فده يعني تفسير موضوع الايه البصر على العين. نيجي نشوف الاضرار اللي بيسببها البصر على البرق على البصر. كما نعلم ان البرق يحتوي على الضوء المرئي اللي احنا بنشوفه بالاضافه الى الاشعه اللي هي بالاضافه الى الاشعه الخطيره بانواع متعدده، اشعه الالتروفايلوت تحت الحمراء وغيره، كميات ضخمه الاشعاعات اللي بيطلقها البرق خلال زمن قصير لها تأثير كبير على النظر. والله سبحانه وتعالى لما كانت قوة البرق عظيمة وهائلة فالطاقة الضوئية اللي بتطلع من البرق دي تتحول إلى طاقة حرارية تسبب في تلف منطقة المقولة بتاع العين بتحرق هذه المنطقة. يعني لأن ده بيبقى برق شديد جدا، ضوء شديد بيجي على منطقة المقولة بتاع العين ويحرقها هي والعصب البصري، يتطور مع الوقت تحلل في هذا النسيج الموجود بمركز المقولة بتاع العين ويتحول إلى إيه حرق في العين أو سوق يؤدي إلى فقد البصر في المنطقة المركزية. كنا بنتناقش مع دكتور طاهر جمال في المنطقة دي في النقطة دي قبل البحث، وفعلا أثبت هذه المعلومة وقال إن دي فعلا مثبتة في المراجع العالمية. ده بالنسبة لي الكلام اللي احنا عايزين نقوله دلوقتي إن المنطقة اللي الضوء المنبعث بيؤثر على المنطقة المركزية للنظر وهي منطقة المقولة بيعمل حرق فيها وبيؤدي إلى تلف هذا المركز وبالتالي الإنسان بيتحول إلى فاقد البصر في المنطقة المركزية. لكن جوانب الشبكية لا يتأثر بفعل الضوء بل يظل سليما وبه يستطيع المصاب رؤية الأشياء الموجودة حول البقعة المركزية المعتمة في حقل النظر. وفي ذلك توضيح وتفسير لمعنى كلمة يكاد اللي احنا لسه هنتكلم عنها في تفسير الآيات، وده من نعمة ربنا سبحانه وتعالى علينا ان الشبكية دي هي حياة الإنسان وحياة عين الإنسان، ويعني دي تعتبر يعني فيلم لا متناهي من الصور المرئية. يعني لك ان تتخيل ان الواحد لو عاش 70-80 سنة بيشوف لهم حوالي 1,000,000 صورة متجددة يعني بدون نيجاتيف بدون تحميض بدون حاجة، فدي تعتبر هي حياة الإنسان الشبكية. لذلك ربنا سبحانه وتعالى حافظ عليها قال يكاد البرق يخطف أبصارهم، يعني بيؤثر فقط على الجزء المركزي وبيترك الجزء اللي هو ايه جوانب الشبكية بتبقى يستطيع الإنسان ان هو ينظر منها، وده من رحمة الله سبحانه وتعالى علينا ان هو كان باستطاعته ان هو يعمل عين كاملا ان اراد، لكنه سبحانه وتعالى رحيم رحيم بنا نحن البشر.
بين العلم والإيمان تجد هداك يا إنسان.